أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الثانية يرحمكم الله. اللهم صل وسلم. ثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى ولدك علي الأكبر. سل كربلاء كم من حشا لمحمد نهبت بها، وكم استجذت من يدي ولكم دم زاك أريق بها، وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم. عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة، جفات بحر ضمان وحر مهندي، لله بدر من مراق نجيعه. مزج الحسام لجينه بالعسجد، ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب قلبه لم يخمد جمع الصفات الغور وهي تراثه من كل غطر فين وشهم أصياد. في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبى الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اشباب 18 بالغ اسم الله عليه علي الأكبر. ألف وسفة وألف يا حيف صار بولية العسكر، هذا يطعن برمحة وهذا يضرب بخنجر. شباب 18 بالغ اسم الله عليه علي الأكبر. ألف وسفة وألف يا حيف صار بولية العسكر، هذا يطعن برمحة وهذا يضرب بخنجر. لمن روح افغرتنا داء وعالج بالحرب وحده، سقاني جدي بكاسة يا بويا هالحضر يمي، والزهراء وعلي الكرار وياه الحسن عم يا بويا، وبتشوع دراسي وتحنوا كلهم بدمي، وكاسك من تجي مذخار يا حسين وبذل جهده. المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العليم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه الآية الكريمة من سورة الحديد، نتحدث عن قيمة أخلاقية كانت بارزة في يوم عاشوراء بين أنصار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبين أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. حديثنا عن روح المبادرة التي كانت واضحة وبارزة في سلوكيات كل أنصار الإمام وأهل بيته عليهم السلام. الحديث سوف يكون من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول النظرية الاجتماعية في بناء المجتمع. هنالك نظرية في علم الاجتماع تقول بأن أي مجتمع من المجتمعات بما في ذلك المجتمع الصغير المعبر عنه بالأسرة لا يمكن له أن يبقى مستمرا ومنتجا ومتقدما وفاعلا إلا إذا امتلك ركيزتين، بهاتين الركيزتين يضمن استمرار المجتمعات متقدمة، وإلا حياة الإنسان تارة تكون حياة حقيقية، إنسان يتطور يتأقلم مع البيئة يصير عنده حالة من التمرد على الصعوبات حتى يصل إلى حقيقته الإنسانية، وتارة أخرى لا، يعيش الحياة النباتية. الحياة النباتية المقصود منها في علم الاجتماع أن الإنسان يعيش أجلكم الله كالبهيمة، فقط يأكل ويشرب ويتناسل. هذه الأمور الثلاثة هي المهمة عنده. إذا عاش الإنسان بهذا المنطلق تسمى حياته في علم الاجتماع بالحياة النباتية. أما إذا عاش الإنسان متكاملا وفاعلا يسمى أن الإنسان عاش بالحياة الحقيقية. إذن هنالك ركيزتان بهما يعيش المجتمع حياته الحقيقية. الركيزة الأولى هي الاستخدام. شنو المقصود من الاستخدام؟ يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأودع في كل فرد من هؤلاء الناس طاقة خاصة به. هذه الطاقة تارة تكون بدنية فيكون عنده قدرة على بناء البنية التحتية، يبني الجسور، يبني المنشآت، ويبني العمارات، ويبني إلى آخره. عنده قدرة بدنية، قوة بدنية، عامل يستطيع أن يتحمل مسؤولية بناء البنية التحتية. وفي آخر من الناس الله سبحانه وتعالى أعطاه طاقة مفكرة ومنظرة، قادر على بناء الاستراتيجيات النظرية، قادر على التخطيط، قادر على بناء دراسات الجدوى. وهنالك شخص آخر الله سبحانه وتعالى أعطاه طاقة ذوقية، قادر على بناء الصورة الجميلة، قادر على الرسم، قادر على الفن، قادر على المسرح، قادر على توصيل الفكرة من خلال الكلمة بالشعر والمقالة إلى آخره. هذه الطاقات المختلفة في المجتمع الله سبحانه وتعالى يعبر عنها: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. المقصود من سخرية هو هذه النظرية في علم الاجتماع التسخير، أن كل واحد من أبناء المجتمع يسخر الآخر في الطاقة التي هو مبدع فيها. الطبيب عنده طاقة فكرية ولكنه لا يمتلك الطاقة البدنية، فيحتاج إلى من عنده الطاقة البدنية فيسخره لبناء بيته. الذي عنده طاقة بدنية لا يمتلك الطاقة الفكرية كطبيب أو مهندس أو مفكر، فيسخر الطبيب ويستخدم الطبيب لحاجته. فكل واحد منهم يسخر الآخر لحاجته الذي يفتقر إليها. هذه الركيزة الأولى، الاستخدام. الركيزة الثانية قالوا التنافس، والمقصود من التنافس هو صراع الطاقات. شلون يعني صراع الطاقات؟ الإنسان الله سبحانه وتعالى لما أوجده أوجده وعنده القابلية للتطور والتكامل، مثل ما قلنا من ساعة بأنه إما أن يعيش الحياة النباتية وإما أن يعيش الحياة الحقيقية باختياره هو، ولكن القابلية والاستعداد موجود فيه، الله أوجد فيه هذا الاستعداد. إذا أراد الإنسان أن يتكامل لابد أن يعيش الصراع في داخله، الصراع العقلي والصراع العاطفي. من خلال هذا الصراع يبدأ الإنسان يتكامل. أول ما يولد يولد صفحة بيضاء خالي من أي لقب، ثم يدخل في مرحلة الصراع التكاملي، بعد ذلك تضاف إلى اسمه الدكتور، يضاف إلى اسمه المهندس، إلى اسمه المرجع، المفكر، إلى آخره. هذه الصفة حصل عليها الإنسان بعد الصراع. المجتمع يقولون نفس الإنسان لابد أن يعيش الصراع بين الطاقات، طاقات أبناء مجتمعه. لذلك الله سبحانه وتعالى يحث الناس على هذه الخصلة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لابد من وجود الصراع. إذا ما يكون هنالك صراع بين الطاقات، طبعا الصراع المقصود منه الصراع البناء، الصراع الشريف، المنافسة الشريفة، مو أنه الصراع والغلبة الكل يريد أن يتقدم، لا، الصراع صراع الطاقات هو أن كل طاقة تتضافر مع الطاقة الأخرى وكل طاقة تحاول أن تبرز أفضل ما عندها. فهاتان الركيزتان الاستخدام والصراع التنافس بهما تقوم المجتمعات. من دون هاتين الركيزتين لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن يقوم. في البيت المجتمع الصغير لابد أن يكون هنالك استخدام، لا يستنكف الزوج إذا كانت مثلا الزوجة توجه له بعض الأعمال اللي هي مو قادر عليها وهو يقدر عليها بسبب طاقة البدنية مثلا. الرجل عادة الرجل أقوى من المرأة طاقة بدنية. كذلك بالنسبة إلى الزوجة لا تستنكف إذا وجهت إليها مسؤولية إدارة المنزل عاطفيا، لأنها هي الأقدر على إدارته عاطفيا. لا تقول بأنه أنا في البيت مثل الشغالة أنا كذا، لا، هي القضية استخدام، كما تحتاجين يحتاجون. مثل ما أنت عندك شيء وطاقات هم يفتقرون إليها، هم كذلك لديهم طاقات أنت تفتقرين إليها، فلا بد أن يسخر كل واحد منهم الآخر ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، كل واحد يكامل الآخر. كذلك بالنسبة إلى الصراع والتنافس، لا بد أن يكون هنالك صراع للطاقات في البيت، التنافس بين الإخوان على التفوق الدراسي، على التفوق الأخلاقي، على التفوق الثقافي. إذا ما خلقت هذه الأجواء في البيت نمى البيت، صار البيت نموذج مثالي. المجتمع الكبير يجب أن تكون فيه استخدام وتنافس، والمجتمع الصغير كذلك لا بد أن يحتوي على هذين العنصرين أو على هاتين الركيزتين. إذن نظرية علم الاجتماع في بناء المجتمع قائمة على هاتين الركيزتين. المحور الثاني، ما هو الفرق بين المبادرة والانفعال؟ لأن صراع الطاقات ينمي ويولد المبادرة والإقدام، فما هو الفرق بين المبادرة وبين الانفعال؟ إذا رجعنا إلى علم الإدارة نجد بأن هذا مصطلح مبادرة بحث في علم الإدارة بشكل مستوفى، وكذلك بحث من الجهة الدينية كلمة مبادرة. سوف نأخذ هذا المصطلح من الزاويتين، الزاوية الدينية والزاوية الإدارية. من الزاوية الدينية، كلمة مبادرة، المبادرة لا تكون لها أي قيمة معنوية في نظر الإسلام إلا إذا اشتملت على ثلاث عناصر. إذا فيها ثلاث عناصر، هذا الفعل اللي أنت تسويه، مبادرتك اللي أنت تسويها من أجل المجتمع، إذا كانت مشتملة على ثلاثة عناصر تكون لها قيمة وتكون مقدسة ويكون لها روح وتكون محترمة. العنصر الأول هو عنصر الخير، لا بد أن تكون مبادرة الإنسان مشتملة على عنصر الخير. عنصر الخير ما هو؟ أن تكون لهذه المبادرة فائدة ترجع إما على الشخص أو ترجع على المجتمع. هذا العنصر، عنصر الخير، لابد أن تكون مبادرة الإنسان مبنية عليه، لأنه يريد أن ينمي المجتمع، رغبته في تنمية المجتمع، مو رغبة في تنمية الذات لوحده، وإلا فقد عنصر الخير. المبادرة لابد أن تكون خاضعة للمعايير الدينية، خاضعة للقيم والمفاهيم الإسلامية حتى تكون مبادرة خير، وإلا هنالك مبادرات مع أنها مبادرة وصراع إلا أنها لا تكون مبادرة لها قيمة، مثل مبادرة الظلم، مبادرة الشر، مثل مبادرة عمر بن سعد. أول من رمى وابتدأ وأشعل فتيل الحرب في يوم عاشوراء هو عمر بن سعد، الكل كان متردد وخائف، الحسين لم يبدأ قتال، وأصحاب عمر بن سعد على أنهم جاءوا لقتل الحسين بما فيهم شمر بن ذي الجوشن، إلا أنهم كانوا يترددون في إشعال فتيل الحرب، فجاء هذا عدو الله ورمى سهما وقال اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى. هذه مبادرة، ولكنها مبادرة ظلم، مبادرة شر، فلذلك لا قيمة لها. هذا العنصر الأول، أن تكون مشتملة على الخير. العنصر الثاني في المبادرة حتى تكون لها قيمة، أن تكون عن وعي. شو المقصود بالوعي؟ هنالك فرق بين الوعي وبين العجلة. العجلة هو الفعل الانفعالي، الفعل الانفعالي هو أن يكون العمل صدر من غير دراسة ومن غير تخطيط، هو يريد الخير ويبي يسوي شيء من أجل الأمة، ولكنه انفعالي، يستجيب إلى المثير مباشرة من دون أن يخطط ومن دون أن يدرس الموضوع، فيتحول القضية كما يقول الإمام الحسن: إياك ومصاحبة الأحمق، يريد أن ينفع فيضر. هذا يسموه الانفعالي، يريد أن يقدم نفعا ولكنه يضر المجتمع ويضر الأمة. الله سبحانه وتعالى يصف الإنسان أن هذه الخصلة ذميمة في الإنسان، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لا تنفعلوا. إذن هذا العجول الذي يفعل من دون تخطيط ومن دون وعي. أكو شخص آخر يسمى المبادر. المبادر من هو؟ المبادر هو الذي يعمل عن تخطيط وعن وعي وعن معرفة المصالح والنتائج، لا يقوم بمشروع إلا بعد دراسة الجدوى، لا يجي بعدين يقول والله هذا احنا تاجرنا ومالنا حظ ومالنا نصيب وخسرنا فلوسنا. اي طبيعي، لأنك انفعالي. لو أنك قمت بمشروعك بعد دراسة وتخطيط واستشارة ودراسة جدوى لعرفت بأن هذا المشروع نسبة نجاحه كم ونسبة فشله كم. إذن الواعي هو الذي يقوم بمبادراته عن وعي وعن تخطيط، وهذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أكثر وعيا، أيكم يعرف الأهداف. المهم هو إتقان العمل، مو المهم أن تقوم بالعمل. أنا مو مهم أني أنفذ الأمر المعين، المهم أن أنفذه بإتقان. إذن العنصر الثاني من عناصر المبادرة حتى يكون لها قيمة في نظر الشارع المقدس أن تكون عن وعي وعن تخطيط وعن دراسة. العنصر الثالث والأخير حتى تكون للمبادرة قيمة هو الإخلاص. قد يكون هنالك وعي عند الإنسان، قد يكون عند الإنسان مثلا العمل خير ولكنه يفعله مو قرب إلى الله تعالى، هذا ما إلى قيمة. حتى لو كان الفعل في حد ذاته جيد، حتى لو كان محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كان عن وعي واختيار وإرادة وتخطيط، ولكنه إذا فقد عنصر الإخلاص والقرب إلى الله تعالى لا تكون له قيمة. لذلك الأصوليون يقولون لا بد أن يشتمل الفعل على الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. الحسن الفعلي أن يكون العمل قرب إلى الله تعالى وفيه خيرية وفيه وعي، وحسن فاعلي أن يكون الفاعل نفسه متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفعل، وأن يكون هو متخصص فيه. وإلا أنا ما أجي بنية حسنة وإرادة جيدة وأمسك لي واحد مريض وأسوي له عملية وأنا مو طبيب، بالعكس أنا الآن قتلته ما أفدته، أو أني غير قادر على النصح والإرشاد وأتصدى مثلا لشؤون المجتمع، بالعكس أنا أخرب أكثر مما أصلح. لا بد أن يكون الفعل مشتملا على حسن فعلي وحسن فاعلي. إذن هذا العنصر الثالث. إذا توافرت هذه العناصر الثلاثة في المبادرة تكون للمبادرة قيمة في نظر الشارع المقدس. هذه من زاوية أو من الزاوية الدينية. من زاوية علم الإدارة، مصطلح المبادرة بحث في علم الإدارة. أفضل من بحث المبادرة في علم الإدارة العالم الأمريكي ستيفن آر كوفي، عنده كتاب اسمه العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، من أفضل ما كتب، يقيم طبعا مو أنا أقيمه، يعني هم يقيموه يصنفوه الكتاب الأول في دراسة علم الإدارة السلوكي، موجود متاح الكتاب مترجم إلى العربية وموجود بكثرة، وإلى الآن يعني الطبعات كل ما انتهت الطبعة من السوق أعيد طباعة الكتاب، تقريبا عمر الكتاب الآن أكثر من 25 سنة. من أفضل ما كتب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، جيد أن تطلع على هذا الكتاب وتقرأه. ستيفن آر كوفي في هذا الكتاب يذكر بأن أحد العادات السبع، أول عادة يجب أن يتحلى بها الإنسان حتى يكون فاعلا في مجتمعه وفي وظيفته وفي بيته، أن يكون مبادرا. شنو تكلم عن المبادرة من جنبة علم الإدارة وتحليل السلوك العملي؟ يقول بأن الإنسان بطبيعته إذا تعرض إلى أي مثير، مثير شهوي، مثير عاطفي، مثير أخلاقي، إلى أي مثير آخر، إذا تعرض الإنسان إلى مثير تحصل عنده استجابة. هذه الاستجابة عند الإنسان تكون نتيجة لأربعة أشياء كامنة في فطرة الإنسان. الأمر الأول هو إدراكه من خلال قنوات المعرفة، سمع وبصر وذوق ولمس. من خلال هذه القنوات يكون عنده إدراك للمثير، وإلا الإنسان النائم ما يثار من أي شيء مع أنه إنسان حي، لأنه الإدراك ما موجود. لابد أن يكون يعني متنبه الإدراك للمثير، يصير عنده إدراك. بعد ذلك ينتقل إلى القيم، مبادئ، أخلاق، يناسب ولا ما يناسب، يجوز أو لا يجوز، حرام أو حلال، أنا أحتاجه أو ما أحتاجه، يسموه القيم، قيمه، سواء إذا هو مسلم قيم إسلامية، إذا غير مسلم قيم التي يتبناها. ثم بعد ذلك بعد القيم تتحرك عنده المشاعر، وبعد المشاعر يتخذ القرار. هذه الأمور الأربعة التي تحصل عند الإنسان بعد تعرضه لأي مثير. يقول الناس إذا تعرضوا إلى مثيرهم على شكلين. الشكل الأول هو الشخص الانفعالي، إذا تعرض إلى مثير مباشرة ينتقل من الإدراك
إلى قراره، ولكن عبورا بمشاعره، يتخذ قرارات بناء على مشاعره. يعني مثلا إذا تحركت عنده رغبته في حب المال بعد ينسى كل قيمه، إذا الشرع المقدس يقول حرام يصير ما عنده مشكلة في الربا. فهذا استجاب إلى المثير، ولكن استجابته إلى المثير كانت استجابة مشاعرية، فقراراته كانت مشاعرية. يقول هذا النوع من الناس دائما فاشل، لا يستطيع أن يعالج أي قضية. إذا مثلا تعرض لأي مثير مثلا عصبي في مجتمعه أو في بيته، يتخذ قرارات المشاعرية، فإذا اتخذ قرار مشاعري بعد هذا دائما عنده خلافات ومشاكل في بيته أو مع مجتمع أو في عمله ومطلقا، لأنه يتحرك من خلال مشاعره. الشخص الثاني يقول الذي إذا تعرض إلى مثير لا يتخذ قرارات من قيمه مو من مشاعره، يقول هذا الإنسان ناجح. ليش ناجح؟ يقول لأنه يمتلك ثلاث صفات. مبادرات هذا الإنسان التي انطلقت قراراته من قيمه، سبب ذلك لأنه يمتلك ثلاث خصال. الخصلة الأولى أنه يشعر بالمسؤولية. الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وتجاه أسرته، هذا الشعور بالمسؤولية يجعل استجابة الإنسان لأي مثير لا تعبر خلال مشاعره، وإنما تنطلق من قيمه، حفاظ على وحدة بيته، يتحمل بعض تقصيرات زوجته، حفاظها على وحدة بيتها تتحمل تقصيرات الزوج، وهكذا. إذا كان عند الإنسان شعور بالمسؤولية فإن استجابات دائما وقرارات دائما تكون من خلال قيمه وليس من خلال شعوره. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى هذه النقطة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الخصلة الثانية الذي يتحلى بها صاحب الشخصية المبادرة يقول بأنه واعي، والمقصود من الوعي بأنه يمتلك خبرة اجتماعية، لذلك مباشرة يقوم بسد النواقص حتى يقطع الطريق على مشاعره، لأن الإنسان طاقة بعد، يعني يحاول يضبط أعصابه ويعمل مثلا وعيه ويعمل قيمه، ولكن إذا تم الضغط عليه الضغط يولد انفجار. فهذا حتى لا يوصله المقابل إلى هذه المرحلة، هو مباشرة يسد الخلل. لذلك أصحاب هذه الصفات ناجحين في أعمالهم، يستطيعون أن يتعايشون مع كل أصناف البشر المختلفة الذي يختلف معهم في الذوق وفي المذهب وفي كل القيم والمبادئ. شلون؟ لأنه شخصية مبادرة، دائما يعمل قيمه، عند خصلة شعور بالمسؤولية، عند خصلة أخرى الوعي، دائما يسد النواقص. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. الإنسان الذي لا يمتلك وعي بأنه دائما يسد نواقص المجتمع حتى لا يتحول إلى مثير، وهذا المثير قد يدخلني مثلا يجرني والعياذ بالله إلى جهله. الخصلة الثالثة الذي يحملونها يقول الجرأة. المقصود من الجرأة بأنهم قد يمتلكون حالة من الشعور بالمسؤولية ويمتلكون حالة من الوعي، ولكنه متردد دائما، يخاف. هذا الخوف، أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا خشيت من شيء فقع فيه. إذا كان الخوف عقلائي، إذا كان الخوف عقلائي خو الإنسان يصير بالعكس متهور. يعني أنا الآن والله عندي شعور بالمسؤولية وعندي وعي، ولكني أنا ما أخاف أذب نفسي في النار. لا، هذا مو جرأة، هذا تهور يسمى. إذا كان يمتلك كل مقومات النجاح ولكنه يتردد، يقول لابد أن تمتلك جرأة. إذا امتلكت الجرأة أصبحت شخصية مبادرة، وإذا أصبحت شخصية مبادرة استطعت النجاح في كل ميدان، تقدر تنجح في كل ميدان إذا امتلكت هذه الصفات الثلاث. المحور الثالث، نأتي إلى كربلاء، عوامل فشل المبادرات في المجتمع. ليش مجتمعاتنا المليء بالطاقات دائما مبادرات فاشلة باهتة؟ دائما المبادرات مشاريعنا يصير لها عمر افتراضي ثم بعد ذلك تنتهي تفشل. ما هي الأسباب؟ مع أن المجتمع يمتلك طاقات ويمتلك شخصيات مبادرة تحمل كل صفات المبادرة، إلا أنه لابد من وجود الفشل في المشاريع الاجتماعية. السبب في ذلك يقول هو ستيفن يرجع إلى وجود طبقتين في المجتمع، هاتان الطبقتان موجودة في كل مجتمع على مر العصور. الطبقة الأولى اصطلح عليهم هو بالمترفون، ذول المترفون الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، وسبحان الله وصفهم بنفس التوصيف الذي توصل إليه ستيفن. يعني هذا يعطيك معنى بأن الله كان يتكلم في فطرة الإنسان، وأن هذا ستيفن في كتابه تكلم بفطرة الإنسان، لذلك كلامه وافق القرآن الكريم. الطبقة المترفة، هؤلاء دائما على مر العصور يعارضون كل مبادرة، عندهم اعتراض على أي مبادرة، دائما ينتقدون كل طاقة فاعلة في المجتمع. الله سبحانه وتعالى يذكرهم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. لا تحاول معه، لو تثبت لي إلى الصباح أنا إنسان ما أقبل أي مبادرة. ليش؟ لأنهم عندهم مصالحهم الشخصية، أي تجديد وأي إضافة لتنمية المجتمع قد تفقدهم مصالحهم الشخصية، لذلك يحاربونها. هذه الطبقة شلون تعالجها؟ هذا بعد موضوع آخر وبحث آخر قد نتعرض له إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. الطبقة الثانية يقول المحبطون، بالإضافة إلى المترفون هنالك طبقة أخرى تسمى المحبطون. هذه الطبقة تعيش حالة من اليأس، دائما عنده اكتئاب ودائما يائس ودائما يحاول أن يثبط العزائم. يقول لسببين: السبب الأول إما أن يكون مر في تجارب وفشل فلا يريد نجاح الآخرين، يعني أنا جربت أسوي المشروع الفلاني وما صار، فبعد لا حد يسويه حتى لا يبين بأن أنا فشلت، خل ألقي مسؤولية عدم حصول ذلك الهدف أن المجتمع ما يريد مو أنا فشلت، فدائما يثبط الطاقات. أو أنه يكون تمكن اليأس من قلبه، خلاص يعيش اليأس، فإذا يعيش اليأس يعيش الحياة السوداوية، يعيش الحياة السلبية، فدائما يثبط الطاقات ويثبط العزائم. المجتمعات البشرية بما فيها البيت لا يمكن لها أن تنهض إلا بلغة التشجيع والنقد البناء، النقد المكمل. لابد أن تكون هذه اللغة هي السائدة، إذا سادت هذه اللغة لغة التشجيع والنقد البناء والتكامل استطاعت المجتمعات أن تنهض، استطاعت المجتمعات أن تنتقل من العالم الثالث إلى العالم المتقدم والمتحضر، من العالم المستهلك إلى العالم المنتج، ولكن بشرط أن تكون المجتمعات تعيش روح المبادرة بقيمها الدينية وقيمها العلمية. إذا رجعنا إلى عاشوراء الحسين نجد بأن الأجواء في تلك الأيام كانت جدا إيجابية بين أنصار الحسين وأهل بيته، يعيشون حالة من السكينة، حالة من الإطمئنان، المبادرة، وكل واحد منهم كان يسبق الآخر في تحقيق الأغراض والأهداف. لذلك أول من تقدم من أنصار الإمام الحسين هو علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، أول من بادر وذلك الشاب الذي جاء إلى الحسين عليه السلام وقال له: أبا عبد الله إذن لي بالبراز. يقول: نظر إليه الحسين وأرخى دموع عينيه، ضمه إلى صدره، بكيا طويلا، قال: بني علي أعزمت على الموت؟ بعد تروح يا علي، أنت العزيز المدلل حبيب قلبي، أعزمت على الموت يا ولدي؟ كأني بلسان الحال: أويلي من تلاقى وعند لود مشابق طول لمن هو وبين لاعبنا لبي والأبولة على ولدي ويلي وداعي لقشر يشم حسين خد ابنه ويحب ودمعه مثل دمع ابنه يصب
النار اللي دي بقلبي ابن بقلبه يخفيها على ابن ونوبت يظهر يقل والدمع بالعين دفاك بعبر مكسرة وبقلب خفاك يا بويا ودعت الله هذا الافراك يا بويا شبدنا هذا المقدر عظم الله أجري وأجوركم ثم نادى الحسين يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا ليلى هل ممنا لتوديع الشباب فجئنا الفاطميات يتفاررن درن عليه كالحلقة هذه تضمه وتلك تشمه وتلك تقبله وتلك تقول يا علي لا تفجعنا فيك خلصه الحسين من بين أيديهم ثم ضمه إلى صدره طويلا ثم التفت إلى المعركة وقال يا ابن سعد ما لك قطع الله رحمك كما قطعت رحمي اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك محمد وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه ثم تلا هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ففهم علي أنها الرخصة فانحدر على القوم بأبيه وأمي كما انحدر جده علي بن أبي طالب يوم صفين فتوجه إلى حامل لوائهم ونكس لواءهم فجدل فرسانهم وناوش ذؤبانهم وخرق ألويتهم قلب الميمن على الميسرة والميسرة على الميمنة حتى ضجوا من كثرة القتلى وصاح مناديهم هذه حملات الأنزع البطين هذه حملات علي يوم صفين فارتجز علي يعرفهم بنفسه أنا علي بن الحسين بن نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي هذا والحسين واقف بباب الخيمة ينظر لحملات ولده العلوية وليلى واقف داخل الخيمة تنظر لوجه الحسين فكلما رأته متهللا علمت بأن عليا بخير ساعة وإذا بوجه الحسين قد خطف صاحت أبا عبد الله أصيب ولدي بمكروه قال لها لا ولكن برز إليه من يخاف من مثله عليه برز إليه بكر بن غانم وهذا من فرسان العرب قالت ما أصنع أبا عبد الله أحرقت قلبي على ولدي قال يا ليلى ادعي لولدك دعاء الأم مستجاب في حق ولدها دخلت إلى خيمتها تضرعت إلى ربها انت مع ليلى إذا عندك حاجة إلهي بغربة الحسين إلهي بعطش الحسين
إلهي بوحدة الحسين يا راد يوسف على يعقوب ردد علي ولدي سالما. فنصر الله عليا على بكر بن غانم فعاد إلى الحسين يقول صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا يا حسين الجائزة قال اطلب يا نور عيني يا بو يا شربة مية بارك الله يا بو يا شربة مية تقوى ورد للميدان واحد يا بويا الفطار قلبي وحق جد يا بويا العطش والشمس والحر وكأني بالحسين نادى وقلة ناصرا وعطشا بني علي قاتل قليلا يسقيك جدك المصطفى بكأسه الأوفى شربة لا ظمأ بعدها أبدا. أراد أن يعود إلى الميدان وإذا بالحسين بني علي أدرك أمك في الخيمة. دخل إلى خيمتها وإذا بها ممددة جلس عندها من ولدي علي؟ قال بلى أما فداك ولدك. قالت بني علي يا شبيه المصطفى أنا أفتخر بك أمام الهاشميات. بني علي قم وامشي أمامي في الخيمة. يما قوم اريد اتزود من طولك يما علي. قام قبال هاين قل اجدام وهيت عاين لعد نصبة القامة تقل يا بعد اهلي بالسلامة عسن دايم يا عقلي ولبة حشاي. بينما هم كذلك واذا بجيش عمر بن سعد نادوا اجب انت يا حسين عن القتال. فنادى الحسين وقلة ناصر أما من مغيث يغيثنا أما من راج الله في نصرتنا. وإذا بعلي الأكبر يخرج مهرولا لبيك داعي الله لبيك أبا عبد الله. عاد إلى الميدان وأعاد عليهم حملاته العلوية قلب الميمن على الميسرة خرق نظام الجيش. وإذا بعدو الله مرة ابن منقذ العبد قال عليه آثام العرب إن مر به علي وهو يصنع هذا الصنيع ليثكلن به حسينا. رحم الله من نادى وعلي. فمر به علي الأكبر يا الله وهو يطرد كتيبا وإذا بعدو الله طعن عليا بالرمح في صدره. رحم الله من نادى وعليا. تعلق في عنق الفرس أراد أن يأخذه إلى والده ولكن الفرس فر به وسط المعركة. احتاطوه من كل مكان هذا يضربه بسيفه يا علي هذا يطعنه برمحه هذا يغرس خنجرا في بدنه هذا يرضخه بالحجارة حتى قطعوه إربا إربا. لما بلغت روحه التراق صاح أبا حسين عليك مني السلام ادركني. تقول سكينة لما وقع أخي علي الأكبر ونادى أبا حسين أدركني، رأيت أبي الحسين يقوم مرة ويقعد أخرى وهو يقول ولدي علي ولدي علي ولدي علي. وصل عند ولده مع بني هاشم، رآه مبددا على الثرى مقطع الأوصال، أراد أن يحمله ما استطاع، قال علي ببارية، فجمع عليها أوصال ولده، أراد أن يحمله ما استطاع، قال لبني هاشم احملوا أخاكم فلا طاقة لي على حمله. حملوه، صار الحسين يمشي أمامهم، أخذوه إلى المخيم، يقولون كلما مشى الحسين خطوة التفت ونادى وولداه وعليا. وصلوا به إلى باب المخيم، وإذا بزينب واقفة، لما رآها الحسين صاح علي راح، علي راح، شافه والنبل شابج، علي راح، علي راح، قعد عنده وصفق راح، على راح، على راح، صاح بصوت يا زينب علي راح، تقنطر وانهدم بيتي علي. أدخله إلى خيمة خصصها إلى القتلى، جلس عنده، ثم جاءته ليلى أمه تقل يا شبيه المصطفى الهادي الأمين، يا تعب قلبي وثمر ذيك السنين، بعد عمرك عمري يقضى بالونين، اجفون عيني من السهر ذبلان. يما يا علي، آه يا زهرة دنيتي وشم الهوى، يا صبي عيني ليشع من الضوى، يا طبيب جروح قلبي والدواء، عشت وياك العمر فرحان. يما يا علي، يا علي، ما دامت أيام الفرح أمل قلبي والأمل خايب صباح، آه يا عملة زمان الما نصاح، خذك مني وروحي لك والهان. كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. يا الله، أسألك وأدعوك وأقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج إمام زماننا. يا الله، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة. اللهم جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم. اللهم إن كان في مجلسنا هذا طالب حاجة، اللهم اقضي حاجته للدنيا والآخرة يا كريم، لاستجابة الدعاء وكشف السوء والبلاء وتعجيل فرج المولى. وإلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان، لا سيما موت المؤسسين، رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة ويسبقها بالصلاة على محمد وآل محمد.